بعد رب إحسان إلى يوم الدين، أما بعد عندما نسأله عندك ماذا أخذنا أمس؟ ماذا؟ ما فهمت؟
تكملة
الباب. أي أحسن، تكملة ما يتعلق بتطهير النجاسات. أحسن. إذن تقدم معنا أن تطهير بالماء له ثلاث حالات، من يذكرها؟ أنا أيمن. أحسنت، إما بالنضح وإما بالغسل بالمكاثرة. أحسنت. إذن فما لا يمكن غسله من الأرض أو البئر فماذا نفعل لتطهيرها؟ أحسن، نصب عليها الماء. هل يتعين الماء في تطهير النجاسات أو يجوز لنا أن نطهر النجاسات بغير الماء؟ النجاسات بغير الماء ماذا؟ لا يتعين. أحسنت. لماذا لا يتعين؟ أحسنت، هذا من باب الترف ليس من باب الفعل، وأيضا أحسنت، وهذا لا يقال ما دليلكم على هذا. هذا إذا كان توقيفيا، أما إزالة النجاسات فليس بتوقيفيا. أهم شيء ما تقدم معنا الشريعة إنما أمرت بإزالة النجاسة. أحسنت، وهكذا أحسنت، النجاسة وصف معقول المعنى. إذا كان كذلك فإننا نعلم أن هذا الوصف أو الحكم حكم النجاسة إنه معلوق بهذا، معلق بهذا الوصف الذي هو معقول المعنى. فإذا زال هذا الوصف زال الحكم، فكيف نقول بعد ذلك أنه لا، أنه لا لم يزل، يعني الحكم ما زال مع إزالة الوصف؟ هذا لا يكون، هذا لا يكون. أحسن. إذا إن شاء الله مفهوم ما تقدم في الفصل الثاني ولا الثالث في تطهير النجاسات. اليوم إن شاء الله ندخل في باب قضاء الحاجة. قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة. قضاء الحاجة، هذا فصل أو باب من أهم أبواب الطهارة، وهو يدخل النجاسات. لذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، باب قضاء الحاجة، بعد ذكر ما يتعلق بالنجاسات، لأن هذا الباب على صحيح من أقوالهم هو من النجاسات، هو داخل في النجاسات، هو داخل بالنجاسات. وإنما احتاج الفقهاء إلى أن يفردوا له بابا مستقلا، لأن له أحكاما وآدابا لا تتعلق بالنجاسة، إنما أفردوا له بابا مستقلا لأن له أحكاما وآدابا لا تتعلق بالنجاسات. هذا الباب له أسماء كثيرة، من هذه الأسماء وهو أشهر هذه الأسماء الاسم الذي ذكره هو المصنف رحمه الله، باب قضاء الحاجة، هو مأخوذ من الأدلة التي سمت هذه حاجة، إذا قعد أحدكم لحاجته، لذلك قالوا قضاء الحاجة. ومن أسمائه باب الاستطابة، من أسمائه باب الاستطابة، وهذه تسمية الفقهاء، هذه تسمية الفقهاء من أهل المذاهب، أنهم يسمون باب قضاء الحاجة بباب الاستطابة، وما خذ من حديث ولا يستطيب بيمينه، ولا يستطيب بيمينه، كما سيأتي إن شاء الله. والمحدثون يسمون هذا الباب باب المتخلي، عندما تقرأ كتب الصحاح أو السنن فإنهم يسمون هذا الباب بباب المتخلي أو باب التخلي، هكذا باب التخلي، وهذا مأخوذ أيضا من قول عليه السلام إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل كما هو معلوم، فيسمون باب التخلي. وبعضهم قد يسمي باب التبرز وبعضهم غير ذلك، لكن هذه الأسماء المشهورة في تسمية هذا الباب. إذن ما المراد بقضاء الحاجة؟ الحاجة هنا كناية عن البول والغائط، الحاجة كناية عن خروج البول والغائط، فليست الحاجة على معناها اللغوي حاجة العامة، وإنما المراد هنا الحاجة هي كناية عن خروج البول والغائط، أي ما يخرج من السبيلين. والمراد بقضاء الحاجة، المراد بقضاء الحاجة الذهاب إلى الخلاء لإخراج البول والغائط، الذهاب إلى الخلاء لإخراج البول والغائط مع تطهيرهما أو مع تطهير موضعهما، مع تطهير موضعهما. إذن هذا معنى قول الفقهاء باب قضاء الحاجة. وموضع قضاء الحاجة، موضع قضاء الحاجة يسمى عندهم بالخلاء، لذلك في بعضها إذا دخل أحدكم الخلاء، ويسمى كذلك بالكنيف، لم يكن لأحدنا كنيف كما في حديث عائشة الطويل، ويسمى كذلك بالحمام، ويسمى كذلك بالمرحاض، هذا مكان قضاء الحاجة. أما إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه، إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه يسمى عندهم استطابة، في الشريعة تقال استطابة، أي أزال ما خرج من السبيلين عن مخرجه يسمى استطابة، ويسمى استنجاء، ويسمى استجمار. لأن هذه كلها قد وردت به الأحاديث، فلا تظن أن أشياء متفرقة، إنما هي تسميات المسمى واحد. إذن إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه يسمى استطابة ويسمى استنجاء ويسمى استجمار. الاستطابة والاستنجاء تكون بالماء وبالأحجار، وأما الاستجمار لا يكون إلا بالأحجار، أي فلا يسمى هذا استجمار إلا إذا طهرت موضع أي مخرج ما خرج من السبيلين بالأحجار، قيل استجمار. إذن هذا هو الفرق بين الاستطابة والاستنجاء والاستجمار. الفرق بينهما أن الاستطابة والاستجمار أو أن الاستطابة والاستنجاء تكون بالماء وبالأحجار، أن الاستطابة والاستنجاء تكون بالماء وبالأحجار، والاستجمار لا يكون إلا بالأحجار، والاستجمار لا يكون إلا بالأحجار. يقال استجمر إذا استعمل الحجارة للتطهير. إذن هذه مقدمة لأجل أن نفهم ما يتعلق بهذا الباب العظيم، باب قضاء الحاجة. فقد ألف بعض المشايخ مجلدا في آداب الاستطابة، الجامع الصحيح في الاستطابة، وكما أشرنا إليه باب عظيم، وهو مما يدل على كمال الشريعة. هذا الباب مما يدل على كمال الشريعة، ولذلك لما جاء إليه ذلك الرجل إلى سلمان الفارسي رحمه الله فقال: نبيكم أنبيكم قد علمكم حتى القراءة؟ قراءة معناه قضاء الحاجة. فقال: نعم. معنى هذا شيء يستغرب، أنه بين كل شيء حتى القراءة. أعلمكم نبيكم حتى القراءة؟ فيقال: القراءة. قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة. ما معنى قضاء الحاجة؟ أنت معي؟ ما معنى قضاء الحاجة؟ باب الاستطاوة، ذكرت الاسم آخر. أحسنت، لإخراج البول والغائط مع تطهيرهما. إذن هذا معنى باب قضاء الحاجة، أن نقضي الحاجة أي أن نخرج ما يلزم إخراجه مع تطهيرهما، أي الأحكام المتعلقة بذلك. قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: على المتخلي الاستتار حتى يذن من الأرض. هذه المسألة الأولى بالمسائل المتعلقة بهذا الباب، وهي وجوب الاستتار. المسألة الأولى هي وجوب الاستتار. قال المصنف: على المتخلي، أي يلزم على من يذهب إلى الخلاء. المتخلي معناها الذاهب إلى الخلاء. على المتخلي يلزم عليه الاستتار، أي أن يقلب الستر أو أن يستر نفسه عن عيون الناس حتى يدنو من الأرض، أي حتى يقرب من الأرض. عنوان هذه المسألة أو موضوع هذه المسألة وجوب الاستتار عند قضاء الحاجة، وهذه من المسائل المتفق عليها عند الفقهاء، فقد دلت عليه أصول دين الله عز وجل، لأنها داخلة في ستر العورة. إذا من كان يريد أن يقضي الحاجة لا بد أن يستتر من عيون الناس، إذ لا يجوز لأحد أن يكشف عورته عند الناس. وقوله حتى يدنو من الأرض يحمل هذا على ما إذا كان الشخص في مكان يظن وجود الناس فيه، يظن أن هذا المكان فيه أناس، أو يظن أنه قد يظهر عليه أناس، فإذا كان كذلك فيقول المصنف رحمه الله لا يكشف عورته حتى يقرب أولا إلى الأرض، فإذا قرب إلى الأرض أي جلس بعد ذلك يكشف عورته، فلا يكشف عورته وهو قائم، هذا المقصود المصنف رحمه الله. وأصل المسألة تأملوا، أصل المسألة مبنية على وجوب ستر العورة، أصل المسألة مبنية على وجوب ستر العورة، وإذا كان كذلك فإنه لا يلزم علينا أن لا نكشف عورتنا حتى ندنو من الأرض إلا إذا كنا في مكان يظن فيه وجود ناس، وأما إذا كنا مثلا في الحمام أو في مكان الصحراء لا نظن أن فيه أحد يجوز للشيخ أن يكشف عورته قبل أن يجلس، لأن هذا لا يكون من باب كشف العورة. فأصل المسألة كما أشرنا إليه مبني على ستر العورة، والمصنف إنما ذكر حتى يظلم الأرض لأنه بنى هذه المسألة على حديث ضعيف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته كان لا يكشف حتى يظلم الأرض. الحديث ضعيف للغاية، لكن نحيد المعنى صحيح على الضابط الذي أشرنا إليه، أن يكون في مظنة الناس، يعني يكون في مكان يظن أن فيه أناس، بحيث أنه لو رفع إزاره وهو قائم يظن أن الناس ينظرون إليه أو من نظر إليه أنه يراه، فلذلك ينبغي له أن لا يرفع إزاره حتى يجلس ثم يكشف بعد ذلك عورته. وكما أشرنا إليه الأدلة التي دلت على هذا كثيرة، وهي الأدلة التي دلت على أصل عظيم من أصول الفقه هو ستر العورة، وستر العورة قد دلت الأدلة العامة، ولذلك له يذكر أكثر من باب، كما سيأتي معنا في باب الطهارة، وهكذا في باب اللباس، وهكذا في الحج، وهكذا سيأتي معنا في كتاب اللباس وغيره من الكتب، وغير ذلك من الكتب. إذن هذه المسألة الأولى، على المتخلي الاستتار حتى يظلم الأرض، وكونه الاستتار لازم على العبد، هذا كما تقدم معنا مما اتفق عليه العلماء ومما دلت عليه أصول دين الله عز وجل. إذا نقرأ كلام الشارع رحمه الله، قال أقول أما مشروعية الاستتار حتى يدنو من الأرض عند قضاء الحاجة فلما ورد في الأدلة على وجوب ستر العورة عموما، كما تقدم معنا في إشارة إلى ذلك الأصل وجوب ستر العورة، فالأدلة التي دلت على وجوب ستر دلت على ذلك أن لا نكشف عورتنا، وخص عموما أي الأدلة التي دلت على أنه يلزم على العبد أن يستر عورته، مثل قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فهكذا احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينه، حديث صحيح. وخصوصا إلا عند الضرورة، يعني قوله عموما وخصوصا يشير إلى أن الأدلة التي دلت في ستر العورة منها أدلة عامة ليست مقيدة بباب معين، ومنها أدلة خاصة مقيدة ببعض الأبواب كالطهارة وفي الصلاة كما سيأتي معنا، نعم سلم أمر أن المصلي يستر عورته، وهكذا أيضا من كان يقضي حاجته عليه أن يستر عورته، فهذه أدلة خاصة وردت في باب معين، والأدلة عامة معلومة التي دلت على ستر العورة في جميع الحالات، وهذه الأدلة التي خاصة معناها دلت على ستر العورة في حالات معينة، مثلا في الصلاة عند قضاء الحاجة، وهكذا أيضا غير ذلك من الحالات. قال إلا عند الضرورة، يعني يجوز للشخص أن يستر عورته عند الضرورة، وهذا يكون مثلا إن كان به مرض في عورتك فيجوز له أن يكشف هذه العورة عند الطبيب وعند من يعالجه، وهكذا المرأة مثلا عند الولادة أو نحو هذا، هذا معلوم. قال ومنها قضاء الحاجة، فلا يكشف عورته إلا عند القعود، إذن ما يكشف إلا حين أن أراد أن يجلس، أما هو قائم فلا يكشف عورته. قال وقد أخرج أحمد وأبو داود بن ماجة وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ من أتى الغائض فليستتر، وهذا الحديث ضعيف باعتبار السند، إلا أن الأدلة كما أشرنا إليه أصول الأصول قد دلت على ذلك. وقوله من أتى الغائض، المراد بالغائض هنا المحل موضع قضاء الحاجة، وهذا هو أصل في الغائض في لغة العرب، أن الغائض هو والغائض المنقول في محله رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا، وإلا فالغائض أصل الأصل فيه هو محل قضاء الحاجة، موضع قضاء الحاجة، ثم نقل بعد ذلك إلى ذلك الشيء. إذن هذه المسألة الأولى ومفهومة سهل، كانت قدم مع المسائل المتفق عليها ما أسهلها، المتفق عليها ما أسهلها. إذن ما هي المسألة التي أخذناها الآن عندما نسأله؟ أنت تتحاق ها؟ قل أحسنت، وجوب الستر، وجوب الاستتار عند قضاء الحاجة، هذه المسألة وجوب الاستتار عند قضاء الحاجة. المسألة الثانية قال والبعد أو دخول الكنين، موضوع هذه المسألة أن المصنف رحمه الله لما ذكر وجوب الاستتار أراد أن يبين هنا كيفية الاستتار، أي كيف تستتر عن الناس عند قضاء الحاجة. تستتر عن الناس عند قضاء الحاجة بأمرين، الأمر الأول والبعد أي الابتعاد عن الناس، بأن تذهب مكانا بعيدا عن رؤية الناس. الأمر الثاني دخول الكنين، أي أن تدخل الحمام، ما نسميه الآن حماما. إذن إذا أردت موضوع هذه المسألة كيف أستتر من الناس، أو مواضع الاستتار من الناس، إما أن تبتعد بمعنى أن تذهب إلى خارج البلد أو إلى خارج مثل السكنة إلى مكان بعيد صحراء ليس فيه أحد وتقضي حاجتك كما كان السلف الأوائل يفعلونه، أو أن تدخل في الحمام ولو كانت قريبة. هذا واضح. أما الابتعاد، الابتعاد من الناس كما أشرنا إليه هو أن تخرج إلى خارج البلد أو إلى خارج البيوت بحيث تذهب إلى مكان ليس فيه أحد أو لا يظن أن فيه أحد، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المغير بن شعبة أنه إذا كان له حاجة أذهب، أو إذا كان له الحاجة ذهب إلى المذهب، يعني ذهب إلى مكان بعيد، بل ورد في حديث عمر أنه ذهب إلى المغمس وهو مكان بعيد من المدينة نحو ميلين، يعني ما يقارب، يعني كان خارج البلد صحراء، يعني نحو ميلين مكان بعيد جدا، يعني ربما بسيارة نحو 20 دقيقة أو أكثر من ذلك، كان إذا له حاجة كان يذهب إلى ذلك المكان، فهذا يدل على أنه لا ابتعاد. وهكذا أيضا ورد عنه حديث 3 أحاديث في الموضوع كلها في الصحيح المسند الإمام الواجع رحمه الله. إذن الابتعاد لا بد منه، والأدلة العامة دلت عليه. هذا كما أشرنا إليه حال الأولى أن تبتعد من الناس، إذا لم يكن هناك حماما أو كنيفا أو يعني خلاء فإنك لابد أن تبتعد من الناس. مثلا بعض قد يكون مثلا مسافرا في صحراء ويريد أن يقضي حاجته، لابد أن يبتعد من الناس. وهذا انظر، والابتعاد له حالتان. الحالة الأولى أن يكون واجبا، الحالة الأولى أن يكون واجبا، أن يلزم على العبد أن يبتعد. هذا إذا كان يريد الغائط، إذن فيلزم على المكلف أن يبتعد عن الناس وجوبا إذا أراد ذلك الشيء الثقيل. الحالة الثانية أن يكون الابتعاد مستحبا، الحالة الثانية أن يكون الابتعاد مستحبا، وهو إذا أراد البول، إذا أراد أن يبول تأمل، لا يلزم عليه أن يبتعد من الناس، لكن يستحب له ذلك، يستحب له ذلك. ودليل الاستحباب كما أشرنا إليه الأدلة التي أشرنا إليه قبل، عسلا كان يذهب إذا أراد أن يقضي حاجته، كان يبعد المذهب، كان يذهب إلى مكان بعيد. فهذه الأدلة كما أشرنا إليه أصل تدل على استحباب الابتعاد من الناس عند البول. فما هو الدليل الذي دل على أنه لا يلزم؟ حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما وحذيفة يستره عند عقبه، وحذيفة يستره عند عقبه. فهذا الحديث تأملوا، لا تغلطوا، هذا الحديث إنما يدل على جواز، على جواز أن لا يبتعد الشخص عند قضاء الحاجة التي هي البول، لا يدل على الاستحباب. فالأدلة التي دل على قد تقدم عن هذه الأصول التي لا بد أن نبتعد، لكن هذا الحديث إنما دل على الجواز. مع سلم إذا كان يستمر على عادة ثم فعل ما يخالف ذلك مرة أو مرتين، فهذا إنما يفعله لأجل بيان الجواز، لا لأجل أن هذا مستحب. فلذلك من الغلط أن يقال هذا مستحب أن يبول الشخص قائما، أو أن يقال مستحب أن يبول عند قرب الناس، هذا غلط. فإنما الأدلة إنما دلت على جواز ذلك. الذي دل على هذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، ثم في فتح مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، فأنكر عليه عمر رضي الله عنه. فماذا قال عليه وسلم؟ عندك أنس؟ قال عمدا فعلته يا عمر، أو عمدا صنعته يا عمر. قال أهل العلم معنى ذلك أنا فعلت هذا لبيان الجواز، لا لأجل أني أغفل أني أتوضأ، فعلت ذلك لأجل، انظروا، فعل مرة واحدة، أي فعلت ذلك لتعرفون، أو لأجل أن تعلموا أن هذا جائز. ولذلك كان أصحابنا عليه وسلم يفرقون بين ما يكون مستحبا وبين ما يكون جائزا بالمداومة. فإذا كان يداوم على شيء ما دل على أن هذا مستحب إن لم يكن مأمورا، وإن فعل هذا مرة على غير عادته، أي على غير مداومته، دل على أن الأمر الثاني على أنه جائز ليس بمستحب. إنما ذكرنا هذا لأن بعض الناس قد يظن أن هذا مستحبا، مثلا البول قائما هذا ليس بمستحب، نعوذ بالله أن يكون مستحبا، وإنما هذا لأجل أنه جائز. كذلك أيضا البول عند قرب الناس، مثلا نزلت من السيارة في صحراء وتخاف لا فيها، مثلا أنت تمشي مكان ما تعرفه، فيجوز لك مثلا أن تبول عند إخوانك قريبا، يجوز ذلك. وهذا عادة العرب، يعني لا يستشكل أحد، البعض قد يأتي، لأن كما معلوم لا سيما القارة التي نحن منها قارة إفريقيا عندهم هذا كفر، يعني الذي يبول قائما ويبول عند الناس هذا شيء كبير جدا، هذا شيء كبير جدا. لكن على كل هذا قد فعل النبي عليه السلام كما أشرنا إليه لبيان الجواز، ولأن أيضا هذا عند العرب لم يكن عيبا. تأمل، يعني مثل هذه الأشياء إذا أنت في مكان الناس يرون أن هذا عيب، لا يصلح أن تفعل، تقول نعسا قد فعل، هذا غلط، هذا سوء فهم بدين الله عز وجل. لماذا؟ لأنك لابد أن تفر من هذه الأشياء التي تخالف العادات. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل إنما فعل هذا لأن هذا لم يكن عيبا عند العرب، بل كان من عادتهم، كان من عادتهم ومما ألفوا عندهم، كما يقول الصنعاني رحمه الله أنه كان يبول الرجل قرب أخيه، لا أنه يكشف عورته، وإن مثلا يستره أخوه ويكون مثلا متجه إلى الجهة الآخر ويبول. هذا كان شيئا معلوما عند العرب، ولذلك ما سلم فعله لأن هذا شيء معلوم عادة، يعني شيء كان الناس يفعلونه. وما يدل على ذلك ما تقدم معنا قبل حديث إيش؟ حديث العربي الذي بال في المسجد. انظروا، نعم سلم ما أنكر عليه أنه بال قريبا، وإنما الذي أنكر عليه الصحابة ما هو إيش؟ أنه بال في المسجد. وهو انظر، لأجل هذا أيضا تفهم لماذا بال في المسجد، لأنه كان عادة يظن أن المسجد هو مثل أماكن أخرى. فعادة عندهم إذا الشخص إذا أراد أن يبول، يبول عند مكان الذي هو يقرب من أخيه، ما كان هذا شيئا يعني عيبا عندهم. ولذلك النبي عليه وسلم منع الصحابة أن يعني يوقفوا عليه مثلا أن يقوموا. الصحابة ما قاموا لأجل أنه يبول قربا من الناس، لا، وإنما قاموا أنه يبول في مكان مطهر، في مكان لابد من تطهير المسجد. وهو الذي خفيت عليه، انظروا، ليس أنه يعني أنه لا يجوز البول عند الناس، لا، وإنه خفيت عليه أن هذا مكان مكرم، مكان معظم، مكان مطهر. إذن هو خفي عليه هذا، فظن أن المسجد مثل أماكن أخرى، مثل أن تكون في بيت أو تكون في صحراء، ظن هكذا، فلذلك اتجه إلى جنب، إلى جانب المسجد وبال. فهذا يدل على ماذا؟ ها؟ أحسنت، أن هذا ليس عيبا عند العرب، أن هذا مما كان تفعله العرب من العرب وغيرهم، أنهم كانوا يبولون عند يعني في القرب من الناس، ما كانوا يبتعدون بالبول. على كل كما أشرنا إليه، على هذا إذن يكون الابتعاد بالبول مستحبا، وبالغائط يكون واجبا على الأصل، الأدلة التي دلت على ذلك. صحيح بعض يعني مثل هذا ربما لو سمع بعضهم ينكر، يعني لو قلت لأحد أن أعتلم بال قائما أو بال قرب من الناس يقول كيف هذا، ربما يلطمك، هذا ما هو بعيد. لكن كما تقدم معنا الشخص لابد يراعي الأحوال العادات. هذا كما أشرنا إليه أن هذا كان عادة العرب، ما كان هذا شيئا عيبا أن الشخص يبول عند أخيه أو قريبا من أخيه، لا أنه يكشف عورة، فإنه يتجه للجهة الأخرى وأخوه مثلا يستره ويبول. كان هذا شيئا من مألوفات العرب، والشخص لابد أن يراعي مثلا عادات إخوانه. كما معلوم في يعني كنا نتعب في مجلس ونحن صغار، كنا نرى أشياء نستنكرها جدا. تعرف الناس لما هذا يأتي من بلد وهذا من بلد آخر، يعني كل واحد له عادة، يعني مثل أخوك يرى أن هذا شيء عادي ما عليه، وأنت ترى أن هذا من أكبر الكره، يعني شيء كبير جدا. وربما أنت فعل شيئا يعني ترى عادي، وأخوك يرى أن هذا شيء كبير جدا. حتى إن بعض الإخوة لما جاء إلى الدماج ووجد بعض الإخوة يدخلون في الحمام بدون نعام، قال هؤلاء ممس، لأن في تلك البلدان شيء غريب جدا أن يدخل الشخص مثلا في الحمام بدون نعال، هذا كبير جدا، كيف هذا؟ من القصص المشهورة عن الإمام الشنقيطي رحمه الله أنه في رحلته لما سافر من بلاد موريتانيا الشنقيطي إلى لأجل الحج، كما معلوم تلك الأيام ما كان فيه سيارات ولا طائرات، كان يمشون على جمالهم. فمر هذا في الثلاثينيات، كان يمر على البلدان، على السودان إلى أن دخل الحرم. وكان سبحان الله وقد كتب هذا له كتاب، وأظن موجود في المكتبة، الرحلة إلى بيت الله الحرام، كان يخبر عن المواضع التي مر عليها وما حصل له والمسائل التي ناقش فيها، حتى إنه من قوة حفظه يأتي إلى المدن، يعني يأتي إلى البلاد وإلى البلدان وإلى المدن، يأتي يقول هذا، يقال له هذا، يقول هذا الجبل ما هو، يقال هذا الجبل اسمه كذا، فيتذكر يستحضر أبيات الشعر أو الشعراء التي قيلت في هذا الجبل، ويقول نعم قد قيل لي كذا وكذا، ويمشي. وكان يمر على السودان، وإذا نزل على بلد كان يذهب عند علماء هذا البلد ويتناقشون معه في المسائل، ويجلس معه مثلا يوم يومين ويدرس، ذاك الوقت ما معه كتاب. وذكر أنه أكمل كتبا كثيرة في الرحلة، يعني يجلس يوم ثلاث أربع أيام ويدرس مثلا الكتب التي يحتاج إليه علماء في ذلك البلد الذي يمر عليه. من تلك البلدان التي مر عليها بلدة الخرطوم التي تسمى الآن عاصمة السودان، وكان هناك فقهاء، وكان عادة كهم علم الشناقطة، وأيضا كان هذا عادة العرب، يعني العرب عندهم الشرط أنه ينزع سروال أمام الناس كان هذا شيئا عاديا، يعني ما هو عيب أنه مثلا ينزع سرواله ثم يلبس، هذا كان شيئا عاديا عند العرب. والسودانيون الإفريقيون هذا شيء غريب جدا، يعني كيف الشخص أمامه مثلا ينزع سرواله ثم يلبس، كان هذا شيئا غريبا. والإمام الشرقيطي على عادة موريتانيا لأنهم من أصول العرب على هذا، فلما جاء وطلب مثلا أن يغسل له اللباس التي كانوا عليه، لما غسل له جاءوا له ثياب الحلقة ويدرس، فأراد هو أن ينزع السروال الذي عنده ويلبس هذا. فقام إليه فقيه ذلك البلد وقال وما يريد مثلا الناس يعلمون أنه ينبي هذا. فذكر ذاك البيت الذي في الألفية في الموانع من الصرف، قال وللسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى المنع. وفهم، وكان الشقيط رحمه الله ذكيا، فلما قرأ البيت فهم أن المقصود انتبه السروال ما منع هذا عندنا. فقرأ ذلك البيت هكذا يقول صح، وليس السراويل بهذا المنع أو بهذا الجمع شبه اقتضى المنع ونحو هذا، يعني ممنوع انتبه لا تلبس السراويل أمامه. فيفهم الشيخ رحمه الله وترك أن يلبس السراويل أمامهم. على كل إن شاء الله أن هذا من عادات، وإذا كان مثلا هذه عادة أهل البلاد ما يكون عيبا، لكن إذا لم يكن هذا عليه أهل البلاد إذا فعلت هذا يكون عيبا، هذا من باب المروءة، فالمروءة أن تبتعد مما كان عليه فعل الناس. ها؟ أيوة؟ شاور. هذا كنا كما شرنا عليه على عادات تختلف. طيب هذه المسألة الثانية، نقرأ من كلام المصنف رحمه الله. قال وأما البعد فلما أخرجه أهل السنن وصححه الترمذي والترمذي من حديث جابر قال أخرجنا من عسلنا في سفر فكان لا يأتي البراد حتى يغيف لا يرى. ولفظ أبي داود كان إذا أراد البراد انطلق حتى لا يراه أحد، وهذا مما يدل على التقسيم الذي أشرنا إليه، إلا أن الحديث ضعيف، لكن ضعفه ليس بضعف قوي، لكن الحديث التي أشرنا إليها تدل على ذلك. حديث المغير من شعبة سلم إذا أراد يقضي حاجته أبعد المذهب، ذهب إلى مكان بعيد، وهكذا حديث ابن عمر رضي الله عنه. قال رجال ورجال الصحيح إلا إسماعيل بن عبد الملك الكوفي ففيه مقال يسير أي فيه ضعف. قالوا أما إذا أراد أن يقضي الحاجة في البنيان، هذا الذي أشرنا إلى الكنيف أي في داخل الحمام، هذا عادي ما يحتاج أن يبتعد، يعني ما يحتاج أن يدخل الحمام ولو كان الناس قريبا منه، ولو كان الناس قريبا منه. قال أما إذا أراد أن يقدر ما يقال أن هذا عليه يبتعد. إذن نسينا يا أخوان، إذن الحالة الأولى ما هي؟ كما أشرنا عليه الابتعاد من الناس. الحالة الثانية أن يدخل في الحمام أو في البنيان، هذا هو مراد المصنف رحمه الله. وأما إن أراد أن يقضي الحاجة في البنيان وهناك كنيف فليس عليه إلا أن يدخله، وإن قرب من الناس لما سيأتي حديث عمر رضي الله عنه. سيأتي إن شاء الله حديث ابن عمر أن في استقبال القبلة أنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل غير لما طلع، هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في البنيان. إذن هذه المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بقضاء الحاجة. ما هي هذه المسألة؟ كيفية الاستتار، وهي إما الابتعاد عن الناس أو دخول الحمام، دخول الكنيف، إما أن تبتعد من الناس أو تدخل في البنيان. إذا دخول الكنيف كم له حالات؟ دخول الكنيف يعني يجوز تقضي البول او لا او ها بكيف تقول حالته ها هيا طيب كيف ما هو الذي لا حالته الذي ذكرنا له الابتعاد من الناس هذا لا حالته اما دخول الكلمة هو الا ان تدخل تقضي بعد ذلك ما تريد أما الذي أشرنا إليه لدى حالتنا والابتعاد تنبهوا يا أخوان هذه مسائل نحتاج إليها ليس كذلك هذه مسائل نحتاج إليها ويسأل الناس عنها قال المصنف رحمه الله تعالى وترك الكلام هذه مسألة الثالثة من المسائل المتعلقة بقضاء الحاجة وهي حكم الكلام عند قضاء الحاجة فما هو حكم الكلام عند قضاء الحاجة هل يجوز للشخص أن يتكلم عند قضاء الحاجة الفقهاء يقولون الكلام الذي يكون عند قضاء الحاجة على قسمين الكلام الذي يكون عند قضاء الحاجة على قسمين القسم الأول ما كان ذكرا لله سبحانه وتعالى يعني يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر أو يقرأ مثل بعض الآيات القرآنية ما كان ذكرا لله سبحانه وتعالى فجمهور أهل العلم على أن الكلام أو على أن الذكر عند قضاء الحاجة مكروه لحديث ابن عمر الذي في مسلم أنه لما سلم ذلك الرجل أن يسلم وهو يبول فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام إذن فهذا يدل على أن ذكر الله عز وجل عند قضاء الحاجة مكروه وقد ورد في ذلك أدلة منها حديث ابن عمر الذي أشرنا إليه القسم الثاني ما لم يكن ذكر لله سبحانه كلام عادي ما لم يكن ذكر لله عز وجل ما لم يكن ذكر لله سبحانه وهذا له حالتان الحالة الأولى أن يكون الكلام لحاجة كأن يطلب ماء أو دق مثلا على الباب أحد وهو ليس في البيت إلا هو ويخاف أنه يذهب عليه يعني كان ينتظر واحد يخاف أنه يذهب عليه فيقول انتظر وهو في قضاء الحاجة أو مثلا الوالدة أو الأم تسكت ولدها إذا مثلا بكي الولد وهي مثلا في الحمام يجوز لها أن تقول بعض الكلمات التي تبين لولدها أنها موجودة لأن كما علم الولد إذا قام وأمه ما هي موجودة ربما صاح وإذا تتكلم لحاجة لتري الولد أو لتعلم الولد أنها موجودة إذن هذا إذا كان الكلام لحاجة فهذا جائز ولا مانع منه لأنه لا دليل يمنع ذلك فإذا هنا يكون الكلام جائزا ولا مانع منه لا يقال مكروه بل هو جائز الحالة الثانية أن يتكلم لغير حاجة هو ما له أي حاجة كما هو معلوم ولكن يأتي مثلا يتحدث مع أخيه على في الغربة ويقول والله فلان فعل كذا وكذا من هذه الأشياء هو لقضاء الحاجة هذا لا شك أنه مكروه الذي عليه جمهور العلم أن الكلام لغير حاجة مكروه وكثير منهم استدل بالحديث الضعيف كما استدل به المصنف رحمه الله سياتي ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الله يمقت على ذلك اي الذي يتحدث ويقضي حاجته فان الله يمقت اي يبغضه. هذا الحديث ضعيف لا يبني عليه حكم، وانما نقول نحن مكروها، يعني بعضهم قال هذا ليس بمكروه لان الحديث ضعيف، هذا غلط. نقول هو مكروه لا ولا يبني ولا يعني لا نجعل هذا الحكم مبنيا على حديث ضعيف، وانما لانه اولا في مخالفه المروءه، وزد على هذا ان هذا الموضع ليس موضع التحدث، ان هذا الموضع ليس موضع التحدث، يعني موضع قضاء الحاجه ما هو موضع تحدث. وليس من فعل الأخيار، وليس من فعل الأخيار، فإن النفوس يعني الفطرة السليمة تاب ذلك، الفطرة السليمة تاب ذلك، فإن النفوس السليمة التي على الفطرة السليمة يعني تستحي وتخجل أن يتكلم ويقضي حاجته بدون حاجة. فلذلك نقول إن ذلك يكون مكروها. إن ذلك يكون مكروها. واضح هذا؟ إذن قال الإمام تأملوا هذه المسألة التي يذكرها العلماء في باب قضاهي مسألة كان يتكلم. أما الاستماع جائز بلا خلاف، يعني تستمع مثلا أحد يتكلم، أو مثلا تأتي بشريط ما هو بالحمام طبعا لأنه يكون فيه ذكر خارج الحمام مثلا وتسمع، هذا لا شك. ولذلك نقلوا عن كثير من الأئمة المجتهدين في تواريخهم أنهم لشدة حرصهم على الوقت، الأئمة بعضهم تتعجب من كيف كان يحرص على الوقت، كان لشدة حرصه يكلم بعض طلابه يعطيه كتابا فيقرأه ويدخل الحمام، يعني عند قضاء الحاجة ما يريد أن يضيع وقتا، يلزم مثلا يأمر بعض طلابه أن يقرأ الكتاب وهو يستمع وهو في الحمام يقضي حاجته ويستمع الفوائد التي يقرأها ذلك التلميذ. من الأئمة الذين كانوا يفعلون هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله، ليس ابن تيمية الذي هو أحمد بن عبد الحليم، وإنما هو جده الذي هو عبد السلام صاحب المنتقى، كان إذا دخل الحمام يأمر بعض أولاده وطلابه أن يقرأوا عليه. أي لكن ما هو يعني هل كان في أي ألفية العراق تريده؟ أما ابن مالك ما كان حافظ الشيخ رحمه الله، ابن باز ما كان يحفظ ألفية المالك، وإنما الذي حفظ في حالة الوضوء ألفية العراقي كما معلوم من المحدث، لذلك حفظ ألفية العراق لأنه كان متخصص بعلم الحديث، حافظ قال هو يتوضأ أو قريبا من ذلك، يعني يحفظ كل يوم بيتا كذا إلى مدى نحو يعني نحو ربما سنتين أو قريبا منها سيكمل أو ثلاث، حال لو يحفظ كل يوم بيتا. أما إذا حفظ كل مثلا كل يوم بيتين أو ثلاثة يكون في سنة، كان لا يرتاح في اليوم والليل إلا 4 ساعات، مع أنه كان كبير السن ما كان يرتاح إلا 4 ساعات فقط، من بعد الساعة 11 إلى نحو ساعة 2. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو شيخ الإسلام في عصره، نقرأ كلام الشوكاني في الشرح، قال: وأما ترك الكلام فلحديثي لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. فهذا كما أشرنا إلى حديث ضعيف، أخرجه أحمد وأبو داود بن ماجه من حديث أبي سعيد، وأخرج نحوه ابن السكن وصحابه من حديث جابر، حديث جابر وحديث أبي سعيد، وكل الأحاديث التي وردت في النهي عن الكلام عند قضاء الحاجة ضعيفة، إلا أنها لا نلغيها تماما كما يفعله المحدثون الفقهاء، انظروا الفرق بين الفقهاء الحديث مثل هذا، وهذا ربما لا ينتبه له كثير من الناس، أن الفقهاء وإن كانت الأحاديث ضعيفة، إذا كان أولا ضعف ليس ضعفا قويا، مع ما هو مختلق، يعني الكذب المختلق المطعن فذلك الموضوع، ما هو حديث موضوع أو ليس فيه متروك كذاب، ما في الحديث، وإنما ضعيف باعتبار أنه فيه شيء من الضرار، أو يكون ضعيف باعتبار أنه فيه واحد يعني ضعيف مقبول، وجاء الأمر عن أكثر من واحد أو أكثر يعني أكثر من طريق، وهو عند المحدثين لا يرتقي إلى الحسن. مع ذلك الفقهاء ماذا يقولونه؟ لا يأخذونه كله باعتبار مثلا الآن مثلا هذا الحديث، انظروا هذا الحديث الفقهاء قالوا، لأجل نفهمكم هذا الأصل، الفقهاء استدلوا بهذا الحديث، لكن كيف كان استدلالهم بهذا الحديث؟ كان هذا أمر أصلي، إذا فهمتم تفهمون كثيرا من الكلام الذي يبني عليه في الفقه. لو أخذنا ظاهر هذا الحديث على ظاهره، لو صح الحديث، انظروا لو صح الحديث، هل يكون الكلام في قضاء الحاجة مكروه؟ ماذا يكون يا أنس؟ لماذا محرر؟ لأن الله يمقت على ذلك. انظر إذن معناه لو صح الحديث، أي لو كان الفقهاء يعتقدون صحة الحديث ويرون الحديث صحيح، لقالوا بأنه محرر. إذن لماذا قالوا أنه مكروه؟ قالوا أولا الحديث إذا ضعف الحديث لا ينبني عليه حكم لازم. ما معنى حكم لازم؟ أي حكم الذي يترتب عليه جنة ونار. ما حكم الذي يترتب عليه جنة ونار؟ أي محرم واجب، معروف المحرم من فعل هذا يستحق النار، ومن ترك الواجب يستحق. إذن معناه الحكم الذي عندهم يترتب عليه جنة ونار لا يؤخذ منه الحديث ضعيفا. فإذا لما كان حديث ضعيفا ما سنبني عليه هذا الحكم القوي، هذا حكم قوي جدا لأنه يترتب عليه جنة ونار، لكن هل سنجعله ملغى؟ نقول لا ينبني عليه كما يقول المحدثين. المحدثين يقولون مرمي، يعني يقول وجوده كعدمي. الفقهاء يقولون لا، لو كان وجوده كعدمي لما ذكر في الكتب. فإذا يقول نحن لا نبني عليه حكما قويا، وإنما نتوسط، فلا نلغيه كله ولا نثبته كله، فنأخذ منه كراهية ذلك. انظروا إذا كان الدليل إذا دل على شيء محرم يقولون هذا مكروه، وإذا دل على شيء واجب أي أمر يقولون هذا مستحب. هذه طريقة الفقهاء، وينبغي لطالب العلم أن يفهم كلامهم قبل أن يرد عليه، وإلا فكل أحمد لو جاء نقول هذا كيف الآن يقال أن هذا مكروه والحديث دل على صحة الحديث دل على المحرم؟ يقول الفقهاء غيروا صحة الحديث، ولكن إنما قالوا هذا لأجل ماذا؟ إنما قالوا هذا لأجل أننا لا نلغي الحديث كله. وهذه طريقة الإمام أحمد رحمه الله والشافعي وكثير من أئمة السلف، أنهم لا يلغون الحديث بأكملها، وإنما يأخذون حكما خفيفا، فما كان دل على الوجوب أخذوا منه الاستحباب، وما كان دل على محرم أي كبيرا كائر الذنوب وحكمه ضعيف حديث ضعيف أخذوا منه الكراهة. وقد نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله في بعض فتاويه، أنه ذكر له حكما فقال الحديث في ذلك ضعيف وأنا أكرهه، ويقول أنا لا يعجبني هذا، فمع ذلك أنا لا ألغي الحكم كله. أنا أقول مثلا هذا وجودك عدم الأصل فيه الإباحة، كما يقول مثلا بعض المحدثين، هذا فيه شيء من النظر، وهذا الذي عليه. فهذه طريقة الفقهاء. قال ما معنى قولهم هذا شيء مكروه؟ هذا الذي ذكرناه، معنى قولهم شيء مكروه أن من تركه لله تثيب، ومن فعله كما هو معلوم لا يعاقب على ذلك، وضابط المكروه عكس ما نجب، كذلك الحرام عكس ما يجب، المكروه يكون ضد المستحبات والحرام يكون ضد الواجبات. الأخ يستشكل ويقول لو كان البول قريبا يعني ليس بمستحب، أنا قلنا ليس بمستحب، لما بان رضي الله عليه وسلم وأمر أبا هريرة فما أنكر عليه وسلم، يعني كأن مقصوده والله أعلم أنه يقول لو كان الابتعاد ما هو مستحب، وإنما أن تقول عند أخيك مستحب. لعل هذا المقصود. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله؟ إذن أنت أولا تحتاج أن تتعلم هل كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون مستحبا؟ لا، فليس أفعاله كلها مستحب. أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، وكلها إما تسمى قربة أو طاعة أو لا ففعل قربة، يعني منها ما لا يكون قربة، ليس كلها تكون مستحبة، قد تكون جائزة من قبيل المباح، وهذا ما أشرنا إليه، هذا من قبيل الوحي جائز ليس مستحبا، لأن الأدلة قد دلت كما أشرنا إليه على أن الأصل هو الابتعاد. إذن فما دام فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك مرة أو مرتين هذا نحمله على بيان الجواز أن هذا جائز، لكن هو في نفسه يكون مستحبا، يعني هو سيؤجر على ذلك. لماذا؟ من باب التبليغ، لأنه بلغ أن هذا إيش جائز. أما المكلفون فإن هذا يكون جائزا عندهم، يعني يكون هذا لا يؤجر على الشخص إذا يعني على هذا. هل سنقول أن البول عند الأخ أو قريب من الناس هذا مستحب؟ كلنا نفعل هذا، كيف هذا؟ هذا ما يصلح أبدا، هذا غلط. ثم أفادنا البيت وليس راويل بهذا الجمع شبهون اقتضى عموم المنع. أحسن، وليس راويل بهذا الجمع شبهون اقتضى عموم المنع. أنا انتبه. إلهنا بارك الله فيكم. كيف؟ ايش فعلوا؟
على الحرب عليهم كل الضرب
الحمايه. ايوه
اذا قلبوا حاجته هكذا.
لا
والله
لا ما اظنها ولا مش اظن ربما اخر
كله تمام حتى
عجيب يا هؤلاء، ربما في أناس من السودان قرية بعيدة هم كفار، ما أظن هؤلاء اللي جابوا كفار. لا إيش هذا؟ طيب ليش ما نقصتم؟ من